ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن شرف العلم ومرتبته تكون بشرف المعلوم، وما سنذكره اليوم من عنوان طلب العلم في حقه فرض عين لا فرض كفاية. نعم، إنه موضوع سيما هذا الزمان إهماله جد خطير، فقد يودي بدينك، دين الواحد القدير، ويذهب بإيمانك كله، فتصبح من الكافرين إن كنت به من الجاهلين. نعم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه في سننه بإسناد ضعيف له شاهد وبه حسن، كما قال شيخنا محدث العصر نصر الدين الألباني: طلب العلم فريضة على كل مسلم. تعرف ايش معنى فريضة؟ ما الذي جاء بك صلاة العشاء؟ اقسم بالله ان خوفك من ربك في الغالب، خاصة الفريضة ما فيها رياء، في الغالب خوفك من ربك ان تصلي في البيت هو الذي اتك بك صلاة العشاء لاعتقادك ان صلاة العشاء فرض عين عليك. كذلك طلب العلم الذي هو فرض عين، والذي قال الإمام أحمد في مثله لما سئل: يا إمام، ما هو طلب العلم الذي إذا قصرت فيه يعني أخشى أن أعذب في القبر وفي جهنم واجب عليه؟ قال: ما لا يقوم دينك إلا به، علم التوحيد وما يضاده من الشرك، معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، شرائط ذلك الشرك وأنواعه، شرائط الصلاة، وكل ما تقوم به من عبادة أو معاملة يجب أن تطلب العلم اللازم بإجماع العلماء لمعرفة كيفياتها، شرائطها، مفسداتها إلى آخره. وإن ثم عبادة عظيمة أمرنا الله بها سبحانه وتعالى، يغفل عن تجديد العهد بها في نفسه وقلبه كثير من أهل الإسلام، ألا وهي عبادة حب الصحابة واحترامهم ومعرفة مكانتهم في الإسلام، وأنه لولا الله ثم هم لما أظن جلست أنا وإياك بعد فرض العشاء مجتمعين مصلين مطمئنين في هذا المكان بما نقلوا لنا من علم عن رسول الله. أي والله، جزاهم الله خير على الإسلام خير، كم تعبوا فيما أسسوا من قواعد هذا الدين، وكم نقلوا من العلم اللازم ليكون الرجل في درجات الأبرار المتقين، فجزاهم الله خيرا وهو رب العالمين، خير ما جزى عبادا مثلهم عما قاموا به من الخير في نشر الرسالة. عنوان هذه المحاضرة عباد الله، عنوانها وجوب حب الصحابة واحترامهم، والرد على من يلبس ليجعل الناس يبغضهم. أقول: اعلموا عباد الله، علمني الله وإياكم في مقدمة، أن حب الصحابة، أن وجوب أو أن مذهب أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح بالإجماع حب الصحابة واحترامهم والدفاع عنهم واعتقاد عدالتهم كلهم، حتى معاوية بن أبي سفيان والذي نالته ألسن السفهاء ممن لم يعرف قدر الصحابة، وهو خال المؤمنين كاتب وحي الرسول الأمين، ائتمنه النبي على الوحي، وغيره، بل حب من يحبهم، تعرف جارك يحب الصحابة أحبه، الحب الصحابة، وبغض من يبغضهم ويلعنهم ويسبهم كالرافضة، وبغير الخير يذكرهم رضي الله تعالى عنهم. وأن ما وقع فيه أحدهم من خطأ فهو في أحد أمرين: إما متأول مجتهد له أجر، أو مصيب له أجرا، وإن ثبت تعمده كما نص ابن تيمية فسيذوب، تذوب زلته هذه وتعمده الخطأ في بحور سابقتهم وتأسيسهم للإسلام ونصرة رسول الله وقيام الدين على أكتافهم، فرضي الله عنهم. وأن ذلك دين أوجبه رب العالمين ورسوله الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلامي، اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. فحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم دين أمر الله به رب العالمين. من هو الصحابي؟ الصحابة في تعريف أهل الحديث والنظر قالوا: هو من لقي، لا من رأى، انتبه، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لم يره لقيه. حتى يدخل في ذلك من؟ عبد الله ابن مكتوم الذي جاء فيه قول الله تعالى هو صحابي بالاتفاق: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، فهو صحابي بالإجماع وهو من العدول. كذلك يدخل فيه الطفل الصغير كالذي حملته تلك المرأة والذي جاء خبرها في صحيح مسلم أو في مسند أحمد، أخرجت ولدها صبيها والرسول على رحلة، قالت: يا رسول الله لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. يعني إذا نويت عن طفلك الصغير أبو شهر أو شهرين في الكوفة حج يقع له ثواب حج. فهذا صحابي كما اختاره شيخ عبد الزنباز وهو صحيح، صحابي. شوف حكمة الله كيف جعل الله بركة النبي، من لقيه طفلا صغيرا أعمى بصيرا ولو لم يصحبه في سفر أو حضر ويتردد عليه كثيرا، لقيه ويخطب عرف، النبي قائم في عرف يخطب وشايف الرسول من بعيد، طبعا عنده عائلة مهتم فيهم ما يقدر يروح للرسول يسلم عليه، زحمة فرضا، وراح اليمن رجع وما سلم على الرسول، فرضا صحابي. ولو لم يكلم النبي كلمة واحدة صحابي. وكلهم عدول، انظر إلى حكمة التشريع في كون هؤلاء عدول صغيرهم وكبيرا لقطع دابر الفتنة التي يحدثها اليوم من يشتم الصحابة. فإذا أراد يقول لكن هذا الصحابي كذا وكذا، يقال كلهم عدول بالإجماع، فلا يحل لأحد أن يخترم عدالتهم وينقص من مكانتهم واحترامهم وتقديرهم رضي الله تعالى عنه، ولو لحظة ولو لحظة. فمن شتم جمهورهم أو كلهم فهو كافر. لذلك شيخنا بن باز كفر الرافضة لأنهم يلعنون جمهور الصحابة ويسبونهم، وهذا حق، فإنه إذا سب إنسان الصحابة إيش يبقى من الدين؟ الآن صلينا العشاء أربعة، كيف عرفنا العشاء أربعة؟ والفجر ركعتين، من أي؟ من نقولهم. فإذا رحت لعنهم، فإذا راح هذا الواحد يلعنهم ويسبهم، إذن هم غير عدول. إذن كيف نسلم بهذا المنقول عن الرسول من طريقهم؟ وسب معظمهم كذلك كفر. أما سب الثلاث والاثنين منهم الواحد فهذا فسق، فهذا فسق ولا يجوز أبدا، إلا أن سب المشهور منهم كأبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنه، والذي جاءت البراهين من النقول الصحيحة بشرفهم ومكانتهم، كفر أيضا الواحد كأبي بكر وعمر. وذلك إذا عرف من هو الرافضي تعريفه سهل كما ذكره الإمام أحمد وغيره، تعريف الرافضي الذي يشتم بكر وعمر، خاص مجرد شتم بكر وعمر رافضي. فهذا هو تعريف الرافضي الذي يشتم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. وقد قال الله تعالى مبين عدالتهم وتكفير من يسبهم، فإنه جاحد كلام الله، مثل ما إبليس جاحد كلام الله وقال أسجد، قال لا لا ما أسجد، ما يستحق آدم السجود. فالرافضي جاحد كلام الله، الله يعدلهم وهو يلعنهم، كيف يعني؟ صلوا على الرسول، تسمعهم الرافض، اللهم صل على آل محمد، اللهم صل على محمد، ثم يشتمون الصحابة، صلوا على النبي وشتموا صحبه، جدلان عند الله لا يلتقيان، أو كما قال. كيف يعني؟ إن الذي يشتم الصحابة ترى يشتم الرسول، إنه كيف يعني؟ المرأة على دين خليله، كيف أنت مثلا يتقدم لك رجل يبي يتزوج بنتك، تشوف عدل يستاهل، تروح العمل تسأل عن أصحابه، قال والله أصحابه، يقول هذا صاحبه، تشوف حاط السنجال وحاط التتن وقصه، أو يروح مع أهل البدع من الدواعش، أو واضح مر على دينه خليلة. فإذا كان النبي يجالس من يستحق اللعن كما تصنعون، فإذا هو إيش يكون؟ نعوذ بالله، معاذ الله. فهذا هو الكفر بعينه رضي الله عنهم. فقال الله لا إله إلا هو في تعديلهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. نعم، فالله عدلهم بقوله ورضي الله عنهم، هم يقول لا ما رضي الله عنهم، ويلبسون على الناس بحديث أصحابي أصحابي يقوله للنبي يوم القيامة، يقول لا يزالون مرتدين على أعقابهم. قال الله تعالى في كتابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منها، ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله. وروى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة بإسناده لعائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله. احذروهم. فلم يحصل بالنسبة، إذا قلنا هم الصحابة 100، لم يحصل إلا 2.5 أو 3% ممن ارتد من بعد وفاة الرسول في قضية الزكاة. أفجعلتموهم معشر رافضة كلهم مرتدين قبحكم الله؟ ألم يبقى أهل بيعة الرضوان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والخلفاء الراشدون؟ كل هذول صاروا ملاعين عشان هذا الحديث. شنظر كيف يتبعون ما تشابه منه ابتغاء إيش؟ الفتنة، ابتغاء تأويله. كيف الله يقول رضي عنهم اللي حول الرسول وانت تقول لا الله سخط عليهم؟ تكذب الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى في كتابه: محمد رسول الله والذين إيش معه هم الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. ثم يقول: لا لا، هم أشداء علينا نحن المؤمنون وهم الكفار، لا إله إلا الله. فيا ويل من أبغضهم وأبغض من يحبهم وبالخير يذكرهم وأحب من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. يا ويله يا ويله، فإنه لا شك أنه من الكافرين. إذا عنف شيخنا بن باز على من يسب الواحد والاثنين منهم، فكيف من يسبهم كلهم؟ فلما قرئ عليه كلام لسيد قطب قال فيه: حين يركن معاوية بن أبي سفيان وزميله من عمرو بن العاص إلى الغش والكذب وبيع الذمم، الشيخ انزعج بن باز قال: مزقوا هذه المؤلفات لسيد قطب. قال: وبغير الخير إيش يذكرهم. فالنبي قال: لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفس محمد بيده كما خرجه للسنن، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. كيف يعني هذا الحديث؟ يعني لو فرضا أن إنسان عنده مثل أحد ذهب صار يكسر منه ويوزع على الخلق، هذه ميزانية الدول، ترى أحد ذهب ميزانية الدول، فصار يكسر دراهم ودنانير وينشر على الخلق صدقات على دول يوزع. شفت الصدقات حتى ينفذ أفحد كله ذهب، يجي واحد من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود أو أبو ذر أو عائشة تمسك حفنة من شعير كذا بمدها وتعطيها للمساكين، خذوا هذه الحفنة من الصحابة لسابقته وعلو مكانته تسبق صاحب أحد ذهب، مع أنه شعير، لكن من أنفق الشعير هذا مدا؟ أصحاب محمد الله يرضى عنهم رضي الله تعالى عنهم. فنهى النبي عن سبهم. وقد جاء في فضلهم ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن مسعود موقوفا عليه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحاب محمد خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون لدينه. فما رآه المسلمون حسن، يعني الصحابة وهو إجماع الصحابة، فهو عند الله حسن. فالإجماع إجماع الصحابة. ولذلك قال الإمام أحمد كما في رسالته رحمه الله شرح أصول السنة، قال: أصول السنة عندنا، يعني معشر الأئمة والعلماء من أهل السنة، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، التمسك بما كان عليه الصحابة. أريد أن أسأل إخوان الحاضرين وأشكر فيهم هذا الانتباه لحبهم للصحابة الله يرضى عنهم، لماذا الإمام أحمد لم يقل أصول السنة عندنا التمسك بالكتاب والسنة؟ ليش ما قال؟ ليش قال بالسلف بالصحابة؟ لماذا ذكر الصحابة هنا؟ تعال قربه، ليش بعد نتخالف السنة؟ السنة تقربون ما تباعدون، هذا من عمل الشيطان، تباعد في مجلس العلم. طيب تبي تجاوب تفضل، كنا لو جاوبت من هناك ما سمعناك، تفضل. صحيح صحيح. الجهمي الذي كفر مثله الإمام أحمد قال الجهمية كفار يقولون بخلق القرآن، يقولون نحتج بالكتاب والسنة. عجيب. طيب الكتاب فيه وكلم الله موسى تكليما، ليش ما تثبتون أن القرآن كلام الله وجحدتم أنه كلام الله؟ قال لا، أنا فهمي وكلم الله موسى تكليما من الكلم وهو الجرح، أي هذه كناية بلاغية، أي جرحه ربنا بمخالب الحكمة، كناية عن الحكمة اللي أعطاها الله ليش لموسى. شوف يعني مصدر مؤكد واضح أن الله تكلم مع موسى، وهم يحرفون الكلم عن مواضع مثل اليهود، وش يقولون؟ يقول جرحه مخالب الحكمة، هذه بلاغة قالوا. فلما يأتي فهم الصحابي يقطع النزاع، يأتي من يقول حينئذ كما ذكر العلماء المحققون، قال كان النبي يتلو هذه الآية وكلم الله موسى مثلا تكليمة، وابن عباس وابن مسعود على طلابهم، وهم يعرفون أن قدامهم عرب، ويعرفون العربي سيأخذ بظاهر الكلم حتى تأتي قرينة صارفة ولا قرينة، ولم يقل له الظاهر غير مقصود، ترى كلم هنا معنى الكلمة هو الجرح ليس معنى الكلام اللي تعرفه أيها العربي. وفيهم الغبي والذكي، وفيهم الأعرابي، وكلهم عاملهم بهذا الظاهر وهم عرب أقحاح، فدل على أن الأصل الأخذ بظواهر نصوص الصفات، بأن الله يتكلم لكن كلام يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال الإمام مالك في صفة الاستواء. قال الاستواء معلوم يعني في اللغة، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك أي علوت عليه. والكيف، كيفية استواء ربنا مجهولة، لأن الله لم نرى مثله حتى نقيسه عليه. قال ابن قدامة المقدسي التشبيه مستحيل، لأن الله الواحد الجليل لا يشبهه شيء حتى نلحقه به، ليس كمثله شيء. والإيمان بذلك واجب، والسؤال عنه بدعة. الصحابة ما كانوا يسألون كيف يستوي الله، كيف يتكلم الله، لا يكيفون، فيؤمنون بالصفات من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تمثيل. نعم، هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذن عرفت فلزم، عرفت إذن، بارك الله فيك وأجزى الله خير الأخ على جوابه، ليش قال الإمام أحمد أصول التمسك عندنا، أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة، ليقطع ليش النظار والخصومات على أهل الخصومة في الدين والسنة من الجهمية والأشاعرة والرافضة وغيرهم، من اللي يقول أنا فهمي كما فعلت الرافضة. قال تبت يدا أبي لهب وتب، يد أبي لهب. من هم؟ قالت الرافضة: أبو بكر وعمر. ما شاء الله. أي شفت؟ فيجي الواحد يقول لهم: من فهم من الصحابة هذا؟ يقول: هي كذا الأئمة عندنا الباقر وكذا يقولون. طيب إذن لا تقطع عليهم النظار هؤلاء إلا بفهم الصحابة الأبرار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل كان الصحابة يفسرون يد أبي لهب الذي كان يؤذي النبي خسرت يداه وهلكت يفسرون أبي بكر وعمر؟ ثم جاءوا إلى قول الله تعالى: اذبح بقرة. قالوا: اذبح. قال لهم موسى: ايش اذبحوا؟ بقرة. قال عائشة: لا إله إلا الله. إذن مثل هؤلاء كيف تقطع خصومتهم؟ بفهم الصحابة. يقول: هذا رأيي. هذا رأيك. يلا اقعد معهم على دوران. رأيي رأيك. اقطع كلامهم بأنك هل تستطيع أن تفهم كتاب والسنة أفهم من الصحابة؟ لن تستطيع، أنهم أهل اللغة. والنبي قال: خير الناس قرني، فهم خيرية في الفهم، خير منا. لن يأتي عالم متأخر فهم أحسن منهم. ولن كذب الرسول القائل: خير الناس، مو خير الناس اخترع الطائرات، لا، خير الناس في دين رب الأرض والسماوات، في الفقه في الدين، في الزهد في الدنيا، في الإقبال على الله، في الإخلاص، في الفقه للكتاب والسنة. فلن يأتي أحد معاصر بفهم لم يأتوا به. نعم. وذلك هيئة كبار العلماء المكونة من شيخنا الإمام بن باز ونائب عبد الرزاق عفيفي والعضاء كالشيخ صالح فوزان بن عثيمين الله يرحم من بثي مات منهم بقي منهم، نظروا إلى قول عالم معاصر محمد بن إبراهيم في أحد فتاوى له روايتان: رواية: من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك الكافرون. فقال ابن إبراهيم: بتكفير الحاكم يحكم غير ما أنزل الله. له رواية ثانية توافق ابن عباس: كفر دون كفر. اللجنة هيئة كبار العلماء أيدت أي فتوى؟ ثانية. ليش؟ وافقت الصحابة. فابن عباس كما في صحيفة علي بن أبي طلحة قال: إذا حكم الحاكم غير ما أنزل الله فإن كان جاحدا حكم الله فهو كافر، كما في الصحيفة، وإن لم يجحد وقال حكم الله واجب لكن يعني أحكم ليسير الأمور ويبقى عرش ملكي إلى آخره فهو فاسق، ما يكفر في كل حال. قال القرطبي: وأجمعوا على قول ابن عباس، ما حد خالفه من الناس. فحين يدري اللجنة بعد البحث قالت: إذن من حكم غير ما أنزل الله كفر دون كفر اتباعا لقول الصحابة. وهذا عين ما كان يفعله إمام السنة أحمد بن حنبل في الفروع، فكيف في الأصول؟ اعلم أن الصحابة الله يرضى عنهم ما كان عندهم اختلاف في العقيدة كما يزعم بعض الجهلة. يقول اختلاف مو الصحابة اختلفوا في العقيدة. يا جاهل، تدري ما العقيدة معناها؟ العقيدة من العقد ما يعقد الرجل عليه قلبه من خير أو شر، وهي أخبار متلقات بالسمع في صفات الله، في ألوهيته، في ربوبيته. هذه ما تقبل إيش؟ ما تقبل اختلاف. خبر، خبر أن الله سميع عليم، أن الله واحد لا يعبد غيره، أخبار. تقبل الاختلاف هذه؟ ما تقبل اختلاف. ما اختلف العقيدة، لكن في أن في فهم النصوص نعم. هل النبي رأى ربه بعينه أم بعين فؤاده إلى آخره، هذه فهم للنصوص، ما له علاقة بإيش؟ بالاعتقاد. مثبتون الله يرى إلى آخره ومثل السنة، لكن النبي نفسه بالنصوص ما كذب الفؤاد ما رأى. تقول عائشة: من زعم أن النبي رأى ربه فقد أعظم الله الفرية. وابن عباس ما خالف، قال رآه بعين قلبه. فالمقصود أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، في الإلهية، في الربوبية، في الصفات، في الجنة أنها غير مخلوقة، أنها مخلوقة، الآن إلى آخره ما اختلفوا في هذا رضي الله عنهم. فحينئذ إذا كان الإمام أحمد يقدم قول الصحابة في الفروع على ما يظهر من أصول الفقه، نعم، فكيف العقيدة؟ فكيف المنهج؟ صحيح. فروى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. علماء الأصول يقولون هذه نكرة، صوم في سياق شرط، والنكرة إذا جاءت في سياق شرط تدل على العموم. فلو مات لك ميت في المستشفى في رمضان صم عنه أنت وعيالك، هذا قول صحيح الحنابلة. لكن الإمام أحمد رحمه الله قال، وهو القول المحقق، قال: ذلك في صوم النذر ليس في أي صوم. طيب الحديث عام، واللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، فلماذا لا ندخل كما جاءت فتاوى متأخرة أن من مات وعليه شيء من صوم رمضان في المستشفى مات عنه إيش؟ صام عنه وليه. قال الإمام أحمد: ذلك في صوم النذر. ابن القيم في حاشيته على السنن أبي داود قال: إنما قال الإمام أحمد ذلك لأنه لم يعرف أن الصحابة اختلفوا في أن ذلك صوم النذر، فقدم فهم الصحابة الإمام أحمد، مع أنه إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في أصول الفقه، إمام في الفقر، إمام في الزهد كما قال الشافعي عنه. ومع ذلك لما ذهب ابن عباس وعائشة أن حديث من صام عليه مات عليه صوم صوم النذر قال به. طيب مات ميتنا وصام ما صام رمضان في المستشفى، قال ابن عباس: يطعم عنه، إنما يصوم عنه إذا كان نذرا. هذا فهم الصحابة، فهو مقدم على غيرهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وقد حذر النبي من مخالفة فهم الصحابة للنصوص، وكذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. فعبد الله بن مسعود قص لنا قصته الدارمي في مسنده بإسناده أن أبا موسى الأشعري جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال له: يا أبا عبد الرحمن، رأيت شيئا في المسجد أنكرته ولم أرى إلا خير. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت قوما حلقا حلقا، وفي كل حلقة أحجار يعني حصى، ومعهم رجل يعني قائد في الحلقة يقول: سبحوا 100، يقوم يسبحوا مثل المسابح اليوم، هللوا 100، يعدون الحصى. قال: ماذا قلت لهم؟ قال: انتظرتك. فيه أن ليس يشترط كل العلماء يكون متخصصين في فهم المنهج والسنة. هؤلاء الصحابة، موسى الأشعري بعثه النبي اليمن وكان عالم بالحلال والحرام، لكن في المنهج والسنة أحال ابن نفسه إلى ابن مسعود يسأله ليعرف هذه بدعة ولا سنة. فدل على أن الصحابة في العلم متفاوتون في الرتب العلمية، كما أنهم أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، كما روى ذلك من البخاري في صحيح عن ابن عمر أنه قال: كنا نخاير فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان في عهد النبي، وأفضلهم والمهاجرون أفضل من الأنصار، والمهاجرون منهم الرسول هاجر مكة ترك وطنه، هم أفضل من الأنصار. ولا يستوي الذين أنفقوا قبل إيش؟ الفتح، يعني صلح الحديبية، من بعد وقاتل أولئك الأشعر أعظم، إنهم صبروا وأسس الإسلام على كتافهم، ليسوا كمن أسلم بعد الفتح. وأهل بيعة الرضوان في الجنة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من بايع تحت شجرة الرضوان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فهم متفاوتون فيهم مبشرين بالجنة كالعشر مبشرين بالجنة، فيهم بكر وعمر وزيران النبي، اقتدوا الذين بعده بكر وعمر، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين بعده. فحينئذ رأى أبو موسى الأشعري مثل هذا، فقال أنا أرجع لعبد الله بن مسعود لأنهم يعرفون ثناء النبي عليه. رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. فذهب يسأله فذكر له قال ماذا قلت لهم؟ يحدون الحصد يحدون المسجد التسابيح هذول، مش قلت لهم؟ قال انتظرتك. قال هلا قلتها أن يعدوا سيئاتهم؟ فإني ضامن أن لا يضيع من حسناتهم شيئا. فذهب بنفسه ينكر عليهم. لذلك أن العالم إذا بلغه شيء لا يسكت، بل إما يذهب بنفسه ينكر أو يوكل من ينكر. نعم، مثل رسول الله قعد في المدينة يستقبل الوفود، وأبعث أبو بكر موكلا له بأن يقول للناس أو علي لا يطوف بيت بعد السنة عريان ولا يش ولا مشرك. فذهب عبد الله بن مسعود إلى رأس واحد تلك الحلق رضي الله عنه. هنا شيخنا ناصر الألباني لما كنا معه بمزرعة بالأردن وهو يحدثنا أتى لنا برواية جدا مفيدة لم أكن عرفت مخرجها، لكن يكفينا النقل عن الشيخ، فالنقل عن العلماء علم حتى يأتي خلافه. أطيعوا الله، قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم، قال مجاهد وغيره العلماء والأمراء. فالأصل تصدق الشيخ أنه قال هذا صحيح ضعيف، لأنه عالم في الحديث، حتى يأتيك خلاف هذا وتعرف العلة إن كنت من أهل العلل ولا معرفة. فذكرنا الشيخ على كل حال ونحن معه في المزرعة ويحكي لنا حديث ابن مسعود مع أبي موسى أن هناك رواية أن ابن مسعود لما دخل المسجد ليقف على أحد تلك الحلق قال الشيخ الله يرحمه محدث العصر فيش فتلثم، دخل ابن مسعود متلثم إلى أن اقترب من واحد من تلك الحلق وأماط اللثام. ففيه أن العلم لا يؤخذ من مجهول. فابن مسعود لما جاء يكلمهم بالعلم عرف بنفسه قال أنا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله. نشوف ناس في الانترنت في تويتر أو في اللي يسمونها فيسبوك أو اللي يسمونها هذه المجموعات يحط كنا ما يعرف العقرب الأسود أو إلى آخره، ثم يذكر علما. فيا أخي مما تتخفى أن تذكر علم، فكن شجاعا قويا مثل الصحابة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس في الحق، جمع قريش أول ما بلغهم أنكر عليهم الشرك وجمع دولتهم كلهم صناديدهم غيرهم. قال لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جرى ربنا كذب. قال إن نذير لكم بين يديه وجها لوجه. علم أمته الشجاعة في دين الله، لكن في نفس الوقت الشجاعة المعتدلة المتزنة. فلم يجعل من الشجاعة ذكر ولي الأمر علانية في المنابر، لأن هذا يؤدي الخروج عليه. فقال من كان له نصيحة للسلطان فلا يبديها علانية، وليذهب إلى ولي الأمر يعني وليسر له، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه، حتى لا تقوم الفتن والقتل والسلب وضياع الدين والدنيا. اللهم صل على محمد. أسألكم سؤال آخر، يمكن آخر سؤال في مجلسنا هذا، لماذا تلثم ابن مسعود عندما مشى إلى أحد تلك الحلق؟ هل من جواب ليش تلثم؟ أنا ابن مسعود كشف اللثام عن وجهه. لأن أهل البدع مثل الفئران يهابون أهل السنة، يبي يقبض عليهم إيش؟ متلبسين. واضح؟ أول لو شافوه من الباب عبد الله مسعود ما كانوا مسوين شيء. أي فابن مسعود آثر أن يقبض عليهم متلبسين بالبدعة والضلالة لثم وفتح اللثام ويفجأهم بالتعريف بنفسه: أنا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله. قال: ويلكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، إن آنية رسول الله لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وأصحابه متوافرون، لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة. شوف كيف الإلزام، احفظ إلزام المسعود هذا، والله ما يقف أمامك مبتدع، لا رافضي ولا صوفي ولا إخواني ولا سروري ولا أحد من هالبدع. احفظ اللازم هذا، شوف: لأنتم أهدى ملة من رسول الله. هل بالشيء الذي فعلتموه من القرب، وهو هذه الهيئة اجتمعتم، واحد يقول سبحوا 100 كبروا 100، هذه الهيئة حيث النبي ما فعلها، إذا سبقتم النبي وأنتم خير منه، تقولون بهذا؟ يقول: لا لا ما نقول فيه. إذا أنتم مفتتحيش، شوف الجانب قوي. أنت لما سويت هذه العبادة أنت خير من الصحابة. لما انتسبت للإخوان واعتقدت أن اشتغال بالسياسة اللي طاحها بالحاكم من تكفير من كذب من تلون، المهم يطيح الحاكم في الأخير وتأخذ السلطة كما يفعلونهم، ثم يقول تغير كتل بعدين إيش غير. هل اتبعت الصحابة وكان عندهم في عصرهم ظلمة مثل الحجاج، هل خططوا بتخطيط حسن البنا بهالطريقة؟ كان يتعاون في متفق عليه يعذر بعض من اختلف فيه، ثم يتعاون مع الرافضي ويتعاون مع المرجئ ويتعاون مع الخارجي ويتعاون مع كل بدع؟ لا، بل كان ابن عمر يتبرأ من أهل البدع. فإذا أنتم خير ولا الصحابة في معالجة ولي الأمر المقصر؟ ولي الأمر إذا قصر ظهرت منكرات أقرها أو هو بنفسه فعلها، كيف نتعامل معه؟ نتعامل معه بطريقة الإخوان من التحريش عليه وخروج الناس في الشوارع مظاهرات وصيحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة كما روى ذلك مسلم في صحيحه: إذا رأيتم أمراءكم، حيث عوف بن مالك حيث صحيح مسلم أصح كتاب بعد كتاب الله ثم البخاري، قال: إذا رأيتم الرسول نفسه يتكلم، هو الآن الشيخ فلان ولا علان، الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، قال: إذا رأيتم أن أمراءكم أتوا شيء من معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتون، ولا تنزعوا يد من إيش؟ من طاعته. نعم، فإن الخروج أحيانا يكون بكلمة واحدة تقولها مع زوجتك كنتم تأكلون، تقول: شفت تسوي الحكومة، شفت في البحر وكذا، راح تكلمت الجيران والجيران كلموا أزواجهم. الخروج في سبيل في في في, في سبيل الشيطان، خوارج. وكل حديث جاوز اثنان فهو شائع. ذاك أبو بكرة، أبو بكرة كما عند الترمذي، لما رجل اغتاب ولي الأمر في حضرته قال: انظر لهذا الأمير يخطبه بن عمار، كان يلبس ثياب الفساق. ما قال له أخطأت على الأمير، ما فيها شيء إذا يلبس ثياب الفساق، لا، قال: أسكت، وإن كان الذي تقوله حق يعني، أسكت، فإن النبي قال: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، من هون منه وذكر مثالبه في المجالس ولو شخص لشخص سيهين الله بالسجن بالذل إلى آخر، لأنه ظل الله في الأرض تقام به الحدود. فلو ابتدع الناس بدعة الخوارج فصاروا ينددون المنكرات الذي والتقصير فعله السلطان وخرجوا الناس بالثورات، هل قام الدين؟ إلا فسد أمره. قال ابن تيمية: ما خرج الطائفة على ولاة أمرها إلا كان الشر الذي ولدوه أو أعقبوه أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه. قال في مكان آخر: جاء في بعض الكتب الإلهية قول رب البرية: يا عبادي، سبحانه، لا يشغلنكم سب ملوككم عن التوبة والإنابة لي، فإني بذنوبكم سلطتهم عليكم. كل واحد يصلح بيته، يصلح نفسه، ما يجعل اللوم على ولي الأمر وهو ما أصلح بيته، كيف ينقضي الأمر ويصلح؟ كما تكونون يولى عليكم. فالمقصود أن الرسول وجه الأمة كيف يتعاملون مع ولي أمرها، فجاء المبتدع وقالوا: لا أبدا، ليس لولي الأمر إذا ظهرت منه معصية أو ظلم طاعة، وهذا باطل، فإن النبي قال في الحديث إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله، ما قال لا تطيعوه، قال اكرهوا هذه المعصية الذي يأتونها، لكن لا تنزع يد من طاعتهم. والجهل من السورية والإخوان المسلمين يقول انزع يد من طاعتهم وسوي فوضى، كما قال قذافي وقت محاكم المطيري من يحرش الإخوان المسلمين على دولتنا، يقول سووا فوضى خلاقة في السعودية حتى يخرج مظاهرات مثل مصر وتونس، نسأل الله العافية، يريدونها خرابا كما كانت الدول حولنا، فالله عصمنا الحمد لله بالأمن هنا والرخاء على فضل الله، ثم توجيهات علمائنا أهل السنة أتباع الصحابة. فإذا ما نحن فيه من أمن كان بفضل الله ثم الصحابة وفهمهم لنصوص القرآن والسنة، حيث أن البلدان تذكرون جبهة الإنقاذ كالجزائر لما أخذت بالنص العام من لم يحكم بالزنا فلكم كافرون، من لم يفهم وهم الصحابة على وجهه كابن عباس خرجوا على ولاتهم ومات مليون شخص، هنا الهيئة كبار العلماء قالت كفر دون كفر، مع أن ولي أمرنا يقول كما قال الملك سلمان نستمد في المحاكم من الكتاب والسنة، وفعلا بعض القضاة لما كان من الزملاء من إخواننا كان يراجع معاملة في القضاء كان يتصل عليه شخصيا ويقول حديث كذا وكذا، لأن عندي بكرة حكم، فيبحثون في الحديث القضاة حتى إذا عرفوا الحديث وفهموه قضوا به. واحد من القضاة والله من الزملاء يقول لي ترى عندي مجلس كيت وكيت ففيه حديث، هذا الحديث علته صحته إلى آخر ما قال لي، يباحثني حتى يصل للصواب ثم يفتي به في هذا البلد، أشكر الله على فضله. الخارج مواد حكم، مادة 2506 إذا زنت المرأة وهي راضية فلا بأس، ما أدري شو يقولون، فأحمد الله على نعمة التشريع. المهم وحينئذ تعرف مثل هذا من قول ابن عباس إذا كنت ولابد ناصح ولي أمر فبينك وبينه، شوف كيف التوجيه للصحابة. وقال أسامة بن زيد لما قال له لا تنصح لعثمان علانية قال أفرأيتم لو أردت أن أنصحه ألا تنصح لعثمان، فقال أردت أن أنصح علانية لا أنصح إلا سرا بيني وبينه، لا أفتح باب شر أكون أول من فتحه أنا. أما ما جاء من نصوص في الإنكار العلني على ولاة الأمر فكما قال ابن عثيمين في مجلس السلطان، أن بعض العلماء التبس عليه أو بعض المشايخ التبس عليه، قال يجوز في غيبة السلطان الإنكار، هذا غلط كبير، بل كل النصوص التي جاءت مثل أبي سعيد كان في مجلس السلطان لا في غيبته، في فرق بينهما كبير لا شك. طيب فحينئذ تفهم معنى ما روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. الصحابة استغربوا قالوا يا رسول الله كمن هلاك في الكتاب، قال يتأولونه على غير ما أنزل. فهنا قال علامة الألباني محدث العصر كل فرق انحرفت، جماعة التبليغ يسمونها هذه دواعش سمي ما شئت، الإخوان السورية إلى آخره، كل فرق انحرفت عن منهج السلف كانت بسبب ترك أخذهم منهج الصحابة وحكمهم بالأهواء. قال ابن تيمية في كتاب الفرقان بين الحق والبطلان قال رحمة الله عليه قال إذا لم يأخذ الرجل بمنهج النبي يعني لا شك والصحابة فهو آخذ بهواه لا شك، فإما يأخذ منهجهم وإذا يأخذ بإيش ما في حل ثالث، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ يعني خالف النبي سماه خطأ، فخطأ أن يقول كل مجتهد إيش مصيب. فمن قال حينئذ الذين خالفوا الصحابة في المنهج من هذا الإخوان والتبليغ اجتهدوا غلط كبير، لأن الاجتهاد في النص، النص ينهى عن البدع، فهؤلاء ابتدعوا كما قال شيخنا بن باز فقال الجماعة الإخوان التبليغ من الفرق الهالكة لأنه ابتدعوا في الأصول وليس في الفروع وحسب، فإنهم حكموا العقل في الاستحسان العقلي فأنشأوا طريقة حسن البنا القائل نتعاون فيما اتفقنا فيه يعني بعض ما اختلفنا فيه. وقال في موضع آخر يشرح كلامه طريقتنا صوفية سلفية، يعني مصادر الاستمداد عندهم ما هي؟ الرؤى المنامية، خلط، فلا يكون هؤلاء على الجادة التي عليها أصول الصحابة رضوان الله عليهم أبدا، وهم يقولون بما سمعتم بما قاله رسول الحي القيوم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فعلى أهل الإسلام إذن أن يعرفوا قدر الصحابة الكرام، وأن لا يخرجوا على أقوالهم، وأن يتبعوا العالم الذي اتبعهم. قال ابن تيمية: إذا اخترع العالم قولا بفهم نفسه أو هواء خالف فيه الصحابة فلن يكون قوله إلا بدعة. صدق ابن مسعود، احتج بالصحابة في عملهم، فلما الصحابة لم يعملوا هذه الهيئة من عد الحصى سماها ابن مسعود بدعة، صح؟ فدل ذلك على ما قال ابن تيمية. وقال إمام أحمد في مسائل صالح رحمة الله عليه، قال: إذا اختلف السلف على قولين من الصحابة فهذا مصير منهم بالإجماع أنه لا قول ثالث في المسألة، فينبغي لا يخرج عن أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وذلك ابن تيمية لما جاء إلى مسألة مس الأنثى، الله يرحمه ويغفر له، فقال في مس الأنثى ثلاثة أقوال: تنقض الوضوء إذا مس أخته أو زوجته أي أحد، أو في الطواف لمس أنثى كذا مثل لمس الجوال كان انتقض وضوءه. القول الثاني بشهوة، نعم. القول الثالث مطلقا لا ينقض. جاء إلى القول أن اللمس مطلقا ينقض الوضوء، قال: هذا قول لا يعرف عن الصحابة فهو محدث، رأيت؟ والصواب أنه لا يتوضأ من مس الأنثى إلا ها يا صاحب الجوال، ها، لا يمس، لا يتوضأ إلا شهوة مطلقا. أنا أقول يتوضأ إذا أمذى، لأن النبي كما في مسند أحمد كان يقبل عائشة ويخرج المسجد ولم يسألها وقعت شهوة منك أو لا. وقال لعلي كما روى البخاري في صحيحه عن علي قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني، فسألت المقداد فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، أما إذا ما أمذى ولو اشتهى فلا وضوء عليه. أرأيت كيف ابن تيمية استبعد القول هذا؟ أنا الحقيقة لما كنت أخذ به زمان تعبت، توي كنت ناشئ في طلب العلم، فيعني حتى الزوجة اشتكت مني، كنت أرى مطلقا لمسة خلاص. وهذا شق، مشقة عظيمة إذا دخل الإنسان في الطواف. هذا القول مهجور لم يعرف عن الصحابة رضوان الله تعالى عليه. طيب عباد الله، اعلم أن هذه الجماعة المسلحة قالت باختلاف الصحابة العقيدة لتمرر منهج الإخوان ويعذر بعضنا بعض ما اختلفنا فيه، ومنهج أحسن منا طريقتنا صوفية سلفية، وكانوا يقولون رافض إخواننا، حتى مرسل زعيم الإخوان قال: ليس بيننا وبين النصارى خلاف، خلاف إلا خلاف أديولوجي أو كما قال. وقد قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، وهو يقول: لم يكفروا، ليس بيننا خلاف. نعم، حينئذ نختم مجلسنا هذا بمسألة عظيمة، ألا وهي حجية قول الصحابي. اعلم أن الأمر كما قال ابن القيم رحمة الله عليه في رسالته رفع في رسالته إعلام الواقعين، أن قول الصحابي إذا لم يخالفه أحد فهو حجة، حجة، ليس لأنه نبي، لأنه في الغالب سمع من النبي ما دام أنه لم يخالفه أحد. فإذا خالفه صحابي فالعبرة بالنص النبوي، إلا أن يكون الصحابي نزع اجتهادا شيء خالفه الأكابر ولم ينصوا على إنكار عليه، كغسل ابن عمر داخل عينيه، فهجرهم لعمله متضمن لإنكارهم عليه، أو يكون الصحابي من يأخذ من إسرائيليات كعبد الله بن عمرو وما روى ابن خزيمة عنه أن حي حول العرش ونحو ذلك. أما كابن عباس يروي في هذه الأمة حديث نزل القرآن بيت العزة، فإن هذا من الغيب الذي يعطى حكم الرفع في هذه الأمة. ويدل على حجية قول الصحابي قول النبي صلى الله عليه وسلم: استفترق أمتي على 70 فرقة كلها في النار لواحدة من كان على مثل ما علي وأصحابي وعمل لإما على هذا. فالإمام أحمد وكما سمعتم في النذر، ابن قدام المقدسي كما قال في المغني في الدم، فقال في الدم فرق الصحابة بين الدم الكثير فكانوا يحكمون على نجاسته، والدم القليل كفقأ بثرة فما كانوا يفعلون. وابن عباس قال: إذا كان الدم كثيرا فأعد، قليلا فلا تعد. الرعاف كان يخرج منه ابن عمر ويغسل، ففرق بينهما. أما ما اجتهد فيه الصحابي ما لم يقل به الأكابر فهو العمل المهجور الذي يعذر فيه الصحابي بالاجتهاد، لكن لا يعمل به كغسل ابن عمر داخل عينيه الله يرضى عنه. نعم. وكوضع بريدة بعض النبات في قبره فإنه كما روى البخاري تعليقا أنه فعله، وهذا مرجوح لأن النبي فعله خصيصا بذينك الرجلين لأنهما كشف له في الغيب أنهما يعذبان، وقال لعلي بشفاعتي يغفر لهما. فليس لكل أحد يضع نبت كما يفعل في الشام، يضعون الآس يقولون أنه يبرد على الميت. وبهذا ينتهي لقاؤنا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه. اللهم بحبنا أصحاب محمد اجعلنا معهم، فإن المرء مع من أحب. اللهم بحبنا بكر وعمر اجعلنا معهم، فالمرء مع من أحب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ديننا دين الصحابة. قال الإمام مالك رحمة الله عليه: ما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دين. هل كان من الدين وقت الصحابة أن الحاكم كان مش اسمه حجاج أظهر منكرات أو قتل العلماء أن يخرجوا الناس على الشوارع ثورات وإلى آخره ويخططون تخطيط سري؟ لا، ينصحونه سرا ويحجون معه ولا ينزعون يد من طاعته ويدعون له، كما قال ما أحد: إني أدعو لولي أمري صباح مساء. قال البربهاري: ضريت الرجل يدعو للسلطان فعلم أنه صاحب سنة، وذريت الرجل يدعو على السلطان فعلم أنه صاحب بدعة. فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون يوم دين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.